كده الاستعمال الخاطئ للمادة هو ده اللي غلط، مش المادة في حد ذاتها هي اللي غلط. الفهم المسيحي اللي تقدس بعطية الروح القدس، مش بس هو تقدس بعطية الروح القدس اللي حل فينا، لكن بقاله سلطان انه يقدس كل الخليقة بالصلاة والكلمة. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان قبل ما اكل اي اكل كان يقعد يقدس هذا الاكل بالصلاة والكلمة. الروح القدس مش بس قدسنا، لكن كمان اعطانا قوة ان احنا نقدس الاشياء اللي عندنا، مش بس الاكل، لكن ده كل مجال حياتنا. صحتي ممكن تتقدس، متعتي ممكن تتقدس بالصلاة والكلمة، فتبقى كل الخليقة مقدسة. كلمة نجس معناها ايه؟ يسموا الشيء العمومي، العمومي يعني المباح، اي حد ممكن ياخده، اي حد ممكن يستعمله، اي حد ممكن يبقى سلطان عليه، ده يسموه نجس. عشان كده نقدر نفهم كلمة نجس من عكسها، عكس كلمة نجس يعني مقدس، مقدس يعني مش عمومي، ده شيء مخصص، مقدس، مكرس لشيء. فكل شيء نستطيع ان احنا نكرسه، نقدسه، نخصصه. حتى الحياة بجملتها قلنا انها تبقى مقدسة لله. الله موجود فيها في كل عناصرها. لما قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. الترجمة الانجليزية بتاعت الحياة الافضل يقول life in its fullness. fullness يعني حياة بكل ملئها، بكل معناها، بكل ما فيها. مش حياة حاسين فيها بحرمان، او حياة حاسين فيها بنقص. إلا من يحسد شيئا نجسا فله هو نجس. مفيش حاجة نجسة في حد ذاتها، ولكن إذا اعتقد الإنسان في ضميره إن هذا الشيء نجس يكون له هو نجس فقط حسب اعتقاده، حسب ضميره. في ناس تيجي تسأل ناكل في الأربع وجمعة سمك ولا ما ناكلش؟ فقط الكنيسة بيقول لا مفيش سمك. لكن في ناس بتاكل سمك ويقوم صراع بين الطرفين. اللي بياكل يحس يعني ان اللي ما بياكلش ده انسان معقد وحارم نفسه، واللي ما بياكلش حاسس ان التاني انسان شهواني فجعان كافر هيروح النار وخطيته عظيمة لا تغتفر، ويبتدي الصراع بين الاتنين. هنا بولس بيحط مبدأ ضمير الإنسان. إذا تشككت في أكل السمك خلاص ما تقول، لكن واضح إنه بيوضحها إن الأكل والشرب مش هيدخلنا أو هيبعدنا عن ملكوت الله. في عدد 15 يقول فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن. سواء كنت بتاكل تستحزن اخوك او ما بتاكلش تستحزن اخوك، ثلاثة تسلك بعد بحسب المحبة. الطعام لما يتحول الى عصرة للاخر، وكل واحد يقول انا حر اعمل اللي اعمله، انا حر اكل او ما اكلش. صحيح انت حر والمسيحية بتديك الحرية، لكن الحرية محكومة، محكومة بعدم المساس بمشاعر اخويا. الحرية المسيحية هدفها البنيان مش الانقسام او الهدم. فهي كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه حسب ضميره، لكن خد بالك اوعى تعثر اخوك بسبب ادعائك للحرية، لان الحرية المسيحية تبلغ مدى عمقها وصدقها الحقيقي لما تضحي بذاتها من اجل خلاص الاخر. انا حر صحيح اعمل اللي انا عايزه، لكن حريتي دي هضحي بيها من اجل خلاص اخويا، من اجل الا اعثر اخي. عشان كده يستخدم كلمة يحزن من جراء استخدام حريتي اللي بتجرح ضميره وبتجرح مشاعره وبتجرح اختاره. فلست تسلك بعد بحسب المحبة، لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. يا إلى هذا الحد ممكن صراعاتنا في أشياء شكلية يهلك بعضينا البعض، ما هي العثرة تهلك. وبعدين انت هتهلك مين؟ هتهلك أخوك، وأخوك ده المسيح مات من ايه؟ من اجله. ثمنه يساوي المسيح على طول. وكأنك بتهلك المسيح بسبب استخدامك الخاطئ لحريتك، وبتقول انا حر اعمل اللي انا عايزه. انت تهلك نفسا مات المسيح لاجلها. هو خلصها وانت بتهلكها، يعني بتعمل عمل عكس المسيح. هو خلصها بدمه وانت بتهلكها بحريتك ومزاجك الشخصي. اللي طبعا مسؤولية خطيرة، لان اذا ما كنتش تستطيع ان تصطدع نفسك من اجل خلاص اخوك، فعلى الاقل ما تسلفش خلاص اخوك، وتعثر اخوك بتصرفاتك وبحرائك وبحريتك. فلا يفترى على صلاحكم. ما تستخدموش الحرية بتاعتكم ان كل واحد يقول انا اعمل اللي انا عايزه. ده المسيح حررنا، وحرية مجد اولاد الله، والحرية دي هي عنوان الخلاص. انا خلصت يعني بقيت حرية مجد اولاد الله. ما نستخدمش الحرية دي استخدام خارج يجرح الاخرين ويعثر الاخرين ويشكك الاخرين ويوسوس الاخرين. لاني لو عملت كده هخلي الناس تجدد على الخلاص ده. خلاص ايه اللي انا بقول ان انا عايشه وانا عمال اجرح في ضمائر الناس؟ خلاص ايه اللي انا بقوله ان المسيح خلصني وصرت حر وليا حرية مجد اولاد الله وانا عمال اجرح في اللي حواليا؟ طبعا سيفترى على هذا الخلاص ويجدف على اسم الله بسبب الخلاص اللي انا بعثر بيه الاخرين. عشان كده لو ازداد تجاهلي لمصلحة اخويا وخلاصه بسبب استخدام حريتي، فسوف ينتهي الامر بالافتراء على هذا الصلاح اللي عندنا او هذا الخلاص اللي موجود لينا. عشان كده جماعة الناس المتدينين او اللي ليهم علاقة بالكنيسة، من فضلكم راعوا الاخرين. ما يكونش اخوك واقع في ضيقة جديدة جدا ومحتاج اليك، وانت شايفه وعارف ان هو متضايق وتعبان ومحتاج لمساعدة ومعونة، وانت تقول له اصل معاد صلاة النوم، اصل انا امين جدا مع ربنا. اخو ده على طول هيفتري على صلاة ايه اللي انا هصليها وشايف اخويا بيغرق. لازم الانسان يبقى عنده من الحكمة الروحية والوعي الروحي في تصرفاته لئلا يعثر الاخرين. لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا. ملكوت الله مش مبني على اساس الاكل والشرب بتاعنا، كلت لحمه ولا كلت فول، كلت سمك ولا ما كلت السمك، هتخش ومش هتخش. ملكوت الله مش هو ده، مش زي ما احنا رسمينه في ذهننا. اذا كانت الامور الصحيه دي تدريبات روحية من اجل انها توصلنا لشخص المسيح، لكن يوم ما تتحول هذه لمجال للصراعات، ويوم ما تتحول هذه الامور انها تبقى هي هدف في حد ذاتها، يضيعنا عن هدف الملكوت. اسف، ده مش ملكوت الله. احنا بنعبد تعصبنا لمبادئ معينة، مش بنعبد ربنا. لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. ارجع بذهنكم لسفر الاعمال اللي كنا لسه بندرسه. شوفوا سفر الاعمال في الاول رسم صورة جميلة جدا للكنيسة في عهدها الاول. يقول وكان الجميع كلهم بنفس واحدة، وكان كل شيء عندهم مشترك، كانوا يجيبوا ويبيعوا ويحطوا تحت ارجل الرسل، والرسل يدوا كل واحد حسب. صورة مبدعة جدا للملكوت. اول خصام وانشأت الكنيسة حصل بسبب ايه؟ اول خناقة حصلت في الكنيسة وانشقاق، حد فاكر؟ وبسببها جابوا استفانوس. الاكل والشرب، اول خناقة كانت على الاكل والشرب، ان ارامل اليهود وارامل اليونانيين. ارامل اليونانيين اشتكوا ان هم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، الخدمة اليومية اللي هي خدمة الايه؟ الاكل والشرب. اول خناقة بسبب الاكل والشرب هددت ملكوت الله، الاكل والشرب. عشان كده بولس بيصر ان ملكوت الله ما هوش اكل وشرب، مش جنات تجري من تحتها الانهار واللي انت اتحرمت منه تحت على الارض هتلاقيه فوق. كنت بتاكل لحمة تحت هتفضل تاكل لحمة فوق، ما كنتش بتشرب خمرة تحت هتقعد تترع في الخمرة فوق. مش ده ملكوت الله. لكن ملكوت الله حطه في ثلاث كلمات: بر، سلام، فرح. ولو تلاحظوا في موعظة السيد المسيح على الجبل، ما هي موعظة الجبل دي كانت موعظة الملكوت، يقول كل حاجة لأن لهم ملكوت السماوات. تكلم عن الثلاث عناصر دول: البر والسلام والفرح. لما قالوا اطلبوا أولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم، لا تهتموا ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، لأن ملكوت الله مش أكل وشرب ولبس. قال طوبى للجياع والعطاش إلى بر، لأن لهم ملكوت السماوات. بر. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، اللي بيتمتعوا بالملكوت. افرحوا وتهللوا، فرح وتهلل، لأن أجركم عظيم في السماوات. هو ده طبيعة الملكوت. كلمة بر يعني كل ما هو صح، سلام التناغم والهدوء والانسجام والتوافق. الفرح اللي هو التهليل. علامات ملكوت السماوات في حياة الانسان مش ان الانسان ده بياكل لحمة او ما بياكلش، او بياكل سمك او ما بياكلش، او بياكل فول او ما بياكلش، مش ده اللي هيخش. لكن علامات الملكوت ان الانسان يبقى في حياته صح، بر، يبقى في حياته سلام، يبقى في حياته فرح. ده الانسان بتاع الملكوت. البر هو انك تدي ربنا وتدي الناس حقوقهم، ده الصح، ان كل واحد ياخد حقه. ايه معنى انك تصوم بمية وملح وانت بتاكل حقوق اخواتك او حقوق جيرانك؟ ما بتحترمش مشاعرهم، ما بتديهمش حقهم. تقول لي انا هخش السماء عشان صايد ملح ومية وملح وبصوم الاربع والجمعة وانا ما باكلش سمك؟ اسف. اللي هيخش الملكوت هو اللي ليه طبيعة البر، اللي يحترم مشاعر الاخرين، اللي ما يدينش الاخرين، اللي يتعاطف معاهم، اللي يحبهم. البر انك تدي ربنا حقه وتدي الناس حقهم. السلام انك تحيا في توافق وانسجام مع الله ومع الاخرين، مبقاش في كراهية، مبقاش في بغضة. الفرح هو مش بس ان انت تبقى سعيد، لكن كمان تسعد الاخرين. واذا كانت سعادتك بفرحتك على حساب حزن الاخرين، فتأكد ان هذا الفرح ليس فرحا مسيحيا. لو كنت بتفرح على حساب التانيين وتسبب لهم هم الحزن، يبقى ده مش سعادة مسيحية، يبقى دي مش فرح الملكوت. بل ملكوت الله بر وسلام وفرح. اذا كان الجسد بيحتاج الى الطعام فالنفس تحتاج الى السلام، والروح بتحتاج الى الفرح، وبر الله بيعطي الجسد والنفس والروح. كل ده في الروح القدس اللي بينقل لنا البر والسلام والفرح، لان من خدم المسيح في هذه، اللي عاش بقى يخدم المسيح في البر والسلام والفرح، عاش يخدم المسيح بانه يقدم البر والسلام والفرح للاخرين، يعيش هو الصح ويعيش الاخرين الصح، يعيش هو في سلام ويدي سلام للاخرين، يفرح ويفرح الاخرين. ده معنى الخدمة. معنى الخدمة انك تخلي الناس فرحانة، تخلي الناس في سلام، تخلي الناس في بر. ده معنى الخدمة. فاللي يخدم المسيح بهذه الطريقة بانه ينشر ملكوت البر والسلام والفرح فهو مرضي عند الله. ده الشيء الوحيد اللي يرضي ربنا، انك تعيش البر وتعيش الناس البر، انك تعيش في سلام وتعيش الناس في سلام، انك تفرح وتفرح الناس. ده اللي يرضي الله، مش انك تاكل فول وطعمية، ولا انك تاكل بسمك ولا من غير سمك. ومذكى عند الناس، يكسب الله ويكسب الناس. فكر الملكوت اللي المسيح عايز يقدمه لنا ان لابد ان نحققه حتى لو اختلفنا مع الاخر في الاسلوب او في الفكر. فلنعكس اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان. ده الهدف النهائي من كل تصرف بعمله، ان احنا نعيش في سلام وان احنا نبني مش نهد. لكن للأسف لما كل واحد بيعيش مستغل حريته أو بيعيش لذاته، بنهد بعضينا البعض. في تصرفاتك مع أخوك اسأل، التصرف ده يقود للسلام ولا يقود للخصام؟ التصرف ده يقود للبنيان ولا يقود للهدم؟ أنت بتبني في الكنيسة ولا بتهد بسبب آرائك وأفكارك وأسلوبك؟ ده شيء مهم لكيف نسلك مع اخوتنا الذين في الكنيسة. لا تنقض لاجل الطعام عمل الله. كل الاشياء طاهرة، لكنه شر للانسان الذي يأكل بعثرة. حسن الا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف. الك ايمان فليكن لك بنفسك امام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. واما الذي يرتاب فان اكل يدان، لان ذلك ليس من الايمان. وكل ما ليس من الايمان فهو خطيه. فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي. لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعذية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطكم إله الصبر والتعذية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا، كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. واقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء. واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة،
كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول أشعيا: سيكون أصل يسى، والقائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. شفنا في إصحاح 14 موقفي مع الإنسان اللي بيختلف معايا في الفكر وفي الأسلوب، وإننا ينبغي إني لا أدين الآخر، وأيضا لا أحتقر أو أستهزئ الآخر، من أجل حفظ وحدانية جسد المسيح الواحد اللي احنا أعضاء فيه، ومن أجل تكميل عمل المحبة. وكان لمس آخر نقطة في هذا الموضوع، نقطة العثرة، إنك راعي أخوك وما تعثرهوش، ما تتعبهوش، ما تضايقهوش، ما تخليهوش يفهمك غلط، ما تخليهوش يعثر أو يصطدم بتصرفاتك أو بأفكارك. موضوع الاختلاف بيني وبين أخويا، عشان بس يبقى الموضوع واضح في ذهننا، مش مقصود بيه الاختلاف في المبادئ الأساسية في الإيمان، لكن مقصود بيه الاختلاف في المواضيع الحيادية اللي ما فيهاش رأي واضح أو رأي صريح في الكتاب المقدس. يعني ولو واحد بيقول إن المسيح مش هو الله، لا ده أنا هختلف معاه وهظل مختلف معاه. لكن موضوع أكل سمك ولا ما أكلش سمك، مش ده اللي هيعطل اتصالي أو عمل الملكوت. دي الحاجات الحيادية اللي ما فيهاش رأي واضح. فعشان كده بيقول إذا كان ملكوت الله بر وسلام وفرح، ما هوش أكل وشرب، يبقى المادة المهم لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. لا تنقض من أجل الطعام عمل الله، مش علشان شهوة الأكل أو لذة الأكل تنقض عمل الله وتعطل عمل الله في حياتك وفي حياة الناس التانيين. والطعام ده شيء حيادي، من حقك انك تاكل كل حاجة، لكن راعي وانت بتاكل انك ما تعثرش الاخرين. وبيدي مثل على كده: كل الاشياء طاهرة، مفيش خليقة غير طاهرة، المادة كلها مقدسة. وزي ما قلنا ان المسيحية لا تحرم المادة، لكن المسيحية تحرم الاستعمال الخاطئ للمادة. ولكنه شر للانسان الذي يأكل بعثرة. الغلط والشر هو ان الانسان يعثر الاخرين بالاشياء الطاهرة. حسنا ألا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. أكل اللحمة مش حرام، شرب الخمرة مش حرام، لكن لو شرب الخمرة هيعثر أخي، مش هشرب لحم، مش هشرب خمرة. لو أكل اللحم يعثر أخي، مش هاكل لحمة. مش لان اللحمة نجاسة او الخمرة نجاسة، لا، لألا اعثر اخي، ده قانون المسيحية. تقولي من حقي ان انا اشرب خمرة، ماشي، لكن لو شافك حد اخر بالنسبة له الخمرة دي نجاسة او شر، موقفه هيكون ايه لما يشوفك انت بتشرب؟ هيعثر. يبقى انت لا تسلك بالمحبة، بالرغم انك هتقول لي ان الخمرة مش حرام. عشان كده في امور كثيرة الانسان بيمتنع عنها بالرغم من ان هي مش خطأ في حد ذاتها، لكن من اجل الا يعثر الاخرين ما بيعملهاش. لان موضوع العثرة من اكثر المواضيع الشديدة جدا. ما تقولش انا هتصرف بطبيعتي وبحريتي طالما انا نضيف وفكر نضيف الباقي يتخلق، او كل واحد يفكر زي ما هو عايز. لا، ده مش سلوك مسيحي. من حقك انك تتمتع بكل شيء، لكن لاحظ وانت بتتمتع ان ما تكونش متعتك على حساب مضايقة الاخرين. انت صحيح حر، لكن ما تخليش حريتك تتعب الاخرين او تضايق الاخرين. ده القانون المسيحي، قانون المحبة. الله سمح للانسان بانه ياكل لحمة، لكن بولس قال في كورنثوس لو كان لحما يعثر اخي فمش هاكل لحمة ابدا. لان طبيعة تلك النفس ما تقارن بالنفس تهلك بسبب غضها ودقها بسبب تصرفاتك وافكارك. نفس مات المسيح من اجلها، نفس تساوي دم المسيح علشان تاكل لقمة او علشان تشرب كاس، علشان متعة وقتية، متعة ذائلة. حسن ان لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيء يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف. ألك ايمان؟ ليك ايمان قوي وتقول المسيح حررني وكل الاشياء تحل لي وانا اعمل اللي انا عايزه لان ليا حرية مجد اولاد الله؟ كويس، حلو. خلي الايمان اللي عندك ده بينك وبين ربنا، لكن ما تفرضهوش على الاخرين، ما تسيطرش بيه على الاخرين. فليكن لك بنفسك امام الله، يعني بينك وبين ربنا، مش تتباهى بيه على الاخرين وتقول كل الاشياء تحل ليا، وانت عمال بالاشياء التي تحل ليك تعثر وتضايق وتكذب وتحزن الاخرين. عشان كده اذا كان الايمان، ربنا ادى كل واحد فينا مقدار من الايمان. ايماني غير ايمانك غير ايمان الاخرين في المقدار وفي النوعية. في واحد ليه ايمان كبير، في واحد ليه ايمان بسيط، في واحد ليه ايمان قليل. الجميع ما بيتسلموش الايمان بمقدار واحد او برؤية واحدة. الله بيمنح الانسان مقدار من الايمان يتوافق مع امكانيات الانسان ومع ضعفات الانسان وطموحات الانسان ومسؤوليات الانسان. القائد الديني الله يديله نصيب من الايمان اكتر من الانسان العادي. اذا كل واحد ليه مقدار من الايمان. فالايمان ده شيء خاص بالانسان بيه وحده، محدش يعرفه غيره. عشان كده الايمان اللي ربنا ادهوني ده مش فرصة ان انا اتباهى بيه على الاخرين او اظهره للاخرين او ان انا افرضه على الاخرين او عايز امشي الاخرين حسب مقدار الايمان بتاعي. انا رجل صلاة، مش حب للاخرين ان هم يبقوا زي رجال صلاة. انا انسان صوام، مش هقبل الاخرين وافرض على الاخرين ان هم يصوموا بنفس الطريقة والمقدار بتاعي. اذا الايمان اللي ربنا ادهوني ده حاجة خاصة بيني وبين ربنا، مش للعرض على الجميع، مش مجال التفاخر وكل واحد يقول انا ايماني اكبر من التاني. عشان كده مش من حق حد انه يفرضه على الناس متجاهل امكانيات الناس وما اخدوه من الله. بمعنى تاني، الايمان ده حاجة سرية بيني وبين ربنا، مش اني استعرض بيه على الاخرين. يكفي الناس الاقوياء في الايمان ان هم يفرحوا بايمانهم، بس فرحهم ده يبقى بينهم وبين ربنا، مش فرحهم قدام الناس. عشان كده تشوفوا الاباء القديسين اللي كان ليهم ايمان قوي ما كانوش بيعرضوه على الناس ويتباهوا بيه، لكن كان بينه وبين ربنا في السر، ما يظهرش اللي جواه قدام الاخرين. مش زي ما الانسان يحاول يمثل مشاعر القداسة الخارجية من بره بانه يبكيله او يعني يتمسكن او انه يخفض صوته او 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 علشان يوري يعني ان هو مليان. لا، انت مليان يبقى الملو اللي بينك ده وبين ربنا مش للناس. عشان كده ما تعرضش ايمانك على الضعيف وتتباهى بيه، ولا ترغمه انه يعمل ما لا يؤمن به او ما لا يقتنع به. كل الحاجات دي بتكلم عنها في الحاجات الحيادية اللي مهاش ليها رأي واضح في الكتاب المقدس. عشان كده ما تجبرش حد انه يتصرف زي ما انت بتتصرف، او يفكر زي ما انت بتفكر، او يسلك زي ما انت بتسلك، علشان ما تفكرش ضميره، عشان ما تتابهوش، عشان ما تحطمهوش لما يحاول انه يعمل زيك وما يقدرش لانه ما عندوش فتحطمه. احترم ضعف الناس، وما ترهقش الناس بسبب ايمانك وحريتك. ما توجعش ضمير الناس الغير مدرب على الحرية. عشان كده الانسان بقى لو هناخد موضوع الاكل والشرب واللبس والسلوك والكلام، لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل اي عمل ما الا اذا كان ضميرك واثق منه ومستريح ليه. ويقول بقى الآية اللي جاية: طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. استحسنت شيء وضميرك ارتاح لشيء، اسلك فيه، لكن ما تقعدش تتشكك، ما تقعدش تتوسوس، لان التشكك والوسوسة والارتياب ده ليس من الايمان. يا بخت الانسان اللي ياخذ القرار، وبرضك بقول الكلام ده في الامور الحيادية اللي ما فيهاش رأي واضح، اعمل كده ولا اعمل كده، الاتنين صح، اللي ضميرك يستريح واعمله وما تتشككش وما تتوسوس، لكن ما تجيش تعمل حاجة الكتاب المقدس بيقولك ما تعملهاش وتقول اصلا ضميري مستريح كده. لا، الكلام ده في الامور الايه حيادية. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. عايز تصوم من غير سمك صوم، لكن ما تحتقرش اللي ما يصومش، ما تقولش عليه كافر مش هيخش ملكوت السماوات. ما يبقاش الاكل والشرب مجال للخناق والصراع ولا الاحتقار ولا الاستهزاء ولا الإدانة، ونسيب عمل الله اللي هو للبنيان. كنيسة تقعد تتخانق ناكل سمك ولا ما ناكلش سمك، بينما هي عمالة تنهار والناس عمالة تخرج منها واحنا بنتخانق على السمك. لا تنقض عمل الله لأجل البنيان. فإذا كلنا أو شربنا يكون ذلك عن صحة إيمان وراحة ضمير ورضا ضمير، ليس مجرد ان انا باكل واشرب ارضاء للشهوة ولا مباراة للاخرين، لان الاخرين بيعملوا كده، لكن لان ضميري مستريح. اكل والشرب يبقى قانون لكل عمل، مش لان الناس بتعمل كده انا هعمل زيهم، او لان شهوتي بتدفعني لكده انا بعمل كده. لكن لان ليا ايمان ضميري مستريح تجاه هذا الشيء. طوبى لمن لا يدين نفسه، ما يقعدش يتشكك ويتوسوس ويلف ويدور حوالين نفسه فيما يستحسنه. اذا ضميره استحسن شيء فليسلك فيه. واما الذي يرتاب، يرتاب يعني شكك يتوسوس، فان اكل يدان، برغم ان الاكل اللي اكله ما فيهوش غلط، لكن الغلط الارتياب، لان ذلك ليس من الايمان. لان معنى انه مرتاب يعني مش واثق، يعني مش متاكد. طب وانت لما انت مش واثق ومتاكد بتعمل حاجه مخالفه للي انت مش واثق فيه ليه؟ عشان كده بيحط بقى المبدا الخطير، وكل ما ليس من الايمان فهو خطيه. كل ما ليس من الايمان فهو خطيه. اذا الارتياب خطيه، الشك والوسوسه خطيه. خلي ليك ضمير مستنير وذهن مستنير ووعي مستنير بالروح القدس اللي ربنا اداهولك. ما تعيش في وسوسه تلف حوالين نفسك. في صح 15 يقول: فيجب علينا نحن الاقوياء. الاقوياء اتفقنا عليها، اللي هم اللي عندهم حرية مجد اولاد الله لايمانهم، بيقول كل الاشياء تحل لي. فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء. الضعفاء اللي هم موسوسين المدققين المتذمتين اللي باختبروش حرية عمل المسيح، اللي عايشين بواحد اتنين تلاتة بالاعمال. ولا نرضي انفسنا. الاية دي ملخص اصحاح 14 كله ومجمله، او ده القاعدة او الحصيلة او النتيجة اللي طلع بيها، ان الاقوياء ينبغي ان يحتملوا الضعفاء. يجب احتمال الضعفاء وعدم محاكمة اسباب ضعفهم. مش لان القوي تحاكم الاخرين على ضعفهم ودينهم. الاقوياء القوة اللي عندهم بتفرض عليهم واجب تجاه الضعفاء، لان اللي اعطي كثيرا فيطالب كثيرا. اللي اخذ نعمة اكتر هيبقى مطالب بمسؤوليات اكتر تجاه الضعفاء. القوي ده خد كتير بينما الضعيف ده نصيبه قليل. لو تخلى القوي عن مسؤوليته تجاه الضعيف وما تحملهوش، فسيعصر الضعيف ويسبب له حزن وكمد وموت، ويبقى بيخون نعمة ربنا اللي اديته حاجات كتيرة واغدقت عليه في العطاء علشان يعطي هو الاخرين بسخاء. لكن هو عمل ايه؟ خد نعمة ربنا وعطية ربنا لنفسه وحبسها لنفسه، ومداش الضعفاء بل تعالى عليهم واحتقرهم واستهزأ بيهم. استهزأ بصاحب النصيب الاضعف. عشان كده اذا كان في ناس بتقول انا حرة اعمل اللي انا عايزاه لان انا قوية ومخي كبير، اذا كنت حاسس انك قوي ومخك كبير فيبقى مسؤوليتك انك تحتمل اللي مخهم صغير. انت ما خدتش القوة الكبيرة والمخ الكبير علشان تفرض مخك على الاخرين وتستهزئ بالاخرين، لكن لا، علشان تخدم اللي خلوا قليل واللي بتقول عليهم مخهم ضيق. يجب علينا، يجب دي يعني ضرورة حتمية، ان نحتمل. وكلمة نحتمل مش بس معناها الاحتمال، لكن باللغة اليونانية معناها ان احنا نحمل. نحمل يعني نشيل. اعتبر ضعفات الضعيف دي ضعفات الشخصية، اشيلها معاه. وبعدين بيقدم لنا المسيح كنموذج وكمثال للي احتمل الضعفاء، ومش احتمل الضعفاء بمعنى ان استحملهم شوية، لا، بمعنى انه حمل ضعفات الناس ايه كلها. عشان كده بنسمي المسيح حامل خطية العالم. مسيح شال. اذا كنت فعلا انت قوي في المسيح ينبغي انك تشيل الضعفاء اللي حواليك. ان نحتمل اضعاف الضعفاء، وبيقولها بصيغة جمع، ما قالهاش ضعف الضعفاء، لكن في تنوع في الضعفات كتيرة جدا. لكن للأسف احنا في سلوكنا بدل ما بنحمل معاهم ضعفاتهم ونعتبر ضعفاتهم دي ضعفاتنا ونشيل معاهم، احنا بنحاكمهم وندينهم ونستهزئ بيهم ونجرح ضميرهم. عشان كده ينبغي كسلوك مسيح ان احنا نغير تصرفاتنا مع الناس اللي هم بنسميهم ضعفاء. القوي فعليا لا يحسب انه قوي الا اذا حمل ضعف الضعيف. ده القوي اللي فعلا، مش القوي اللي هو بيفرض سيطرته على الاخرين ويترقص على الاخرين ويمشي كلامه. لا، القوي هو اللي يحتمل ويحمل ضعف الضعفاء. ولا نرضي انفسنا. الكلمة دي كلمة صعبة جدا. يا ترى انا في سلوكي في الحياة من انهي نوع؟ بحب باستمرار ان انا ارضي نفسي، ارضي مزاجي، عايش بمزاجي، ولا انا من النوع اللي برضي الاخرين؟ في انسان عايش لنفسه، لمزاجه، لارائه، للي هو عايزه، وفي انسان تاني لا يرضي نفسه ولكن يرضي الاخرين. بردك يرضي الاخرين في الامور الحيادية، مش يرضي الاخرين على حساب الله ان واحد عايزني ازني معاه حزني معاه عشان ارضيه. لا، احنا بنتكلم كل ده في الامور الايه الحيادية. قد يتحجج واحد ويقول انت بتقول شيل شيل شيل، هو انا قادر اشيل نفسي عشان اشيل ضعف الناس؟ ده انا مش قادر اشيل نفسي. ويتحجج الانسان في عدم احتماله للاخرين بانه هو مش قادر يستحمل نفسه ذاتها. انت عمال توجع دماغنا وتقول لنا كلام كبير واحنا مش قادرين نشيل نفسينا. حاجة العجيبة اللي في المسيحية انك اذا قررت ان تحمل ضعف الاخرين هتلاقي المسيح بيشيلك ويشيل الاخرين معاك. يبقى اذا دي مش حجة ان انا مش قادر اشيل نفسي. بيقول عنها كده في سفر اشعياء صح 40، يعطي المعي قوة ولعديم القوة يكسر ايه شدة. يبقى مالكش حجة، لانك اذا كنت حاسس بضعفك الله يشيلك ويشيل اللي انت شايلهم كمان. ده عمل المسيح. بس يلمح كده واحد فينا فعلا حط في قلبه انه مش هيعيش لنفسه لكن هيبتدي يحمل ضعفات الاخرين ويتحمل الاخرين. المسيح سوى يشيل ويشيل الاخرين معاه. اوعى تنساء وراء انانيتك ومزاجك الشخصي، لان في بعض الاحيان بنتصرف تصرفات خاطئة ليست من المسيح. لما نشوف الناس بضعفهم حوالينا واجي اقول انا مش قادر اشيل نفسي لما هشيل ضعف الناس، مش ناقص بلاوي ومش ناقص وجع دماغ، فابتدي انتهر الناس، امشوا بعيد عني مش ناقصكم، او ان انا اتهرب منهم او اختفي من قدامهم عشان اتخلى عن مسؤوليتي عنهم او خدمتي ليهم. يا اما بنلجأ لهذا الاسلوب، اما نشخط في الناس ونزعلهم عشان يبعدوا عنا ونستريح منهم، او ان احنا نتهرب منهم او نختفي من سكتهم عشان نريح نفسينا. على رأي احد الاباء يقول عبارة لطيفة جدا على الطريقة اللي بنعملها دي، ندعي الغياب عنهم ونحن حضور امامهم، ندعي النوم ونحن متيقظون، ندعي الضعف ونحن اقوياء، ندعي المرض ونحن اصحاء، ندعي الخلوة والصلاة ونحن لا نختلي ولا نصلي. يعني ممكن الواحد يتحجج عشان يهرب من المسؤولية تجاه الاخرين يقول انا عندي خلوة او انا بصلي مش فاضلكم، كل ده هربا من انه يشيل هم المتعب او هم الضعيف او ضعف الضعيف. اللي بيعيش علشان يرضي نفسه سوف يهلك نفسه. اللي بيعيش علشان يرضي نفسه وبيفتكر كده انه بيحافظ على نفسه سوف يهلك نفسه، لان المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تطلب ما لنفسها، والمحبة دي قانون السماء، واللي ما عندوش محبة وبيطلب ما لنفسه ما يقدرش يعيش في السماء. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. عدد 2 في رمية 15، فليرضي كل واحد، كل واحد، ان الكلام ده خاص بكل واحد، مش خاص بالخدام ولا بالكهنة ولا بضيفة معينة، الكلام ده موجه لكل واحد كبير او صغير. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير، وبيحدد هنا للايه؟ للخير، يعني ما ترضهوش للشر. مش واحد عايز شر تقوم طبعا تقول انا حراضيه، لا، ترضيه للخير لاجل البنيان. الهدف العام هو ان الكل ايه؟ يتبني، يتبني في علاقته بربنا، يتبني كبناء متجه نحو السماء. اذا اللي يحدد ان هذه الامور للخير وليست للشر، اسأل نفسك الامر ده بيبني ولا بيهد. لو بيبني يبقى للخير ارضيه، لكن لو بيهد وبيدمر ابعد عنه. لو جه قريبك وقعد يلم معاك على شخص تقول ما هو انا لازم اسمعه بس علشان اراضيه، لا، النم ده بيعمل ايه؟ بيهد، ابعد عنه. عادة النميمة الدنيئة اللي منتشرة بينا، كل واحد عارف ان هو او حاسس انه عارف وعمال يتكلم بس ويبدي في اراء وينقض في الاخرين. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان، لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت عليا. بيقدم لنا المسيح كمثال، اذا كان بيقول الاقوياء يجب ان يحتملوا ضعف الضعفاء، فالمسيح احتمل ضعف الضعفاء بل حمل خطايا الضعفاء. المسيح لم يرضي نفسه بل ارضى الاب، ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. المسيح خد تعيرات واللعنات اللي كانت مفروضه تيجي على البشريه وحطها على نفسه لكي يرضي البشريه بالخلاص. فالمسيح هنا مثال لينا نستمد منه القوه والقدره، مش بس فقط مثال نحتذي به، لكن ناخد منه قوه ان احنا لا نرضي انفسنا بل نرضي الاخرين للخير لاجل البنيان. تقول لي اجيب قوه منين للكلام ده؟ الكلام ده صعب. اقول لك المسيح نفسه هو اللي يديك القوه انك تعمل كده، بس اذا وضعت في قلبك من اجله ومن اجل الاخرين ان تصنع هذا. عشان كده ملاحظه مهمه بالنسبه للوصيه المسيحيه، الوصية المسيحية ليست مجرد امر من الله للانسان، لكن الوصية تحمل في طياتها وفي داخلها قوة وسر لتنفيذها. ربنا لما بيقول لنا كلمة مش بيدينا كلمة كده ونسيبنا نحتاج فيها، لكن بيدي جواها قوة ان الانسان يعيشها. في سر خفي جوه كل كلمة من كلام الله يخلي الانسان يستطيع ان هو يعيشه. دي وصية العهد الجديد بقى جواها قدرة وقوة الله يعطيها للانسان من اجل انه يعيش الوصية دهية. فبيقدم لنا هنا المسيح كنموذج ناخد منه القوة ان احنا نعيش زي ما هو عايش. المسيح تقبل كل مال الخطاة ومال الضعفاء ووضعوا عليه، كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت علي. لان كل ما سبق فكتب لاجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ارجوكم بصوا للآية دي تانية لانها مهمة جدا. كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. الكتب المقدسة الانجيل كلمة الله مصدر حي لينا يعلمنا ويدينا حياة ويبنينا. وصية ربنا كتبت لينا لأجلي ولأجلك، مش لأجل ناس معينين. الكلمة ده الانجيل ده مكتوب علشاني وعلشانك، مش علشان مجموعة الرهبان ولا الاباء الكهنة ولا الخدام. الانجيل ده مكتوب ليا وليك، يختص ليا وبيك، عشان لما بنهمل قرايتنا ودراستنا في الكتاب المقدس احنا بنهمل بنائنا، بل بنهمل حياتنا، بل بنهمل ابديتنا. كل ما كتب يختص بيا، مش لناس معينة او لطيف معينة او لفئة اخرى. كتب لاجلي خصيصا على مدى الدهور والاسنان. مش زي ما الناس تقول كلام ربنا او الوصية دي موضة قديمة كانت تختص بالناس زمان ايام ابراهيم واسحاق وايام المسيح، لكن احنا دلوقتي بقينا عالم جديد مودرن. لا، الوصية ما زالت هي الوصية وستبقى على مدى الازمنة والدهور. وكل ما سبق فكتب، مش ليك انجيل متى ومالكش سفر هوشع، لا ليك كل الكتاب المقدس لأجل تعليمنا حتى بالصبر وبالتعذية. كلمة ربنا توسع مداركنا وتوسع قدرتنا. الصبر الانسان اللي تعلم الصبر، الصبر بيوسع مداربه وقدراته. كلمة ربنا توسع امكانياتي، كلمة ربنا تعزيني تفرحني. اذا كان قال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، النور بيفرح قلب الانسان وبيريح قلب الانسان. عشان كده كل ما الانسان يقرب كلمة ربنا ويهتم بيها، كل ما بتزيد مداركه وامكانياته، وكل ما تكثر تعزيته وراحته وفرحه. دي التعزية مش بتيجي بس من كلمة ربنا، لكن بتيجي كمان من الروح القدس اللي بيملى النفس البشرية لما بتقرأ كلمة ربنا، لان كلمة ربنا وسيلة وسط لحلول الروح القدس. فهنا التعزية تيجي من الكلمة ومن الروح المعزي. جرب كده في مرة تبقى تقرأ كلمة ربنا بروح الصلاة، وبعدين تحس ان في كلمة لمستك، تحس ان الكلمة دي ربنا بيقولها لك انت مخصوص، فتح ذهنك. يمكن تكون قريتها مرات كتيرة قبل كده، لكن المرة دي حسيت ان الكلمة دي بتلمسك. هي دي تعزية الروح القدس، وهو ده عمل الروح القدس. بما في الكتب يكون لنا رجاء. تعرفوا العبارة الشهيرة انه يوجد اعظم رجاء لاعظم خاطي اذا قرأ الايه؟ كتاب المقدس. اعظم رجاء. كلمة ربنا مش بس تدي صبر وتعزية، لكن باستمرار تدي رجاء للانسان. وكان يحتاج الانسان الى هذا الرجاء طول ما هو عايش في العالم يحبط بسبب احباطات كثيرة، وييأس ويتضايق ويحزن ويكتئب. لكن لما تفتح كلمة ربنا تلاقي ليك فيها رجاء، لان كلمة ربنا دي موجهة خصيصا ليك. وليعطيكم اله الصبر والتعزية. وفي دعاء جميل بيرفعه بولس الرسول، يعطيكم اله الصبر والتعزية. ان الصبر والتعزية دول هتاخدوهم من الله نفسه، من الروح القدس المعزي ذاته. ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. وهنا يبان هدف بولس من حديثه على الانسان اللي بيختلف معايا في الفكر والاسلوب، ان احنا نصل الى الفكر الواحد والاهتمام الواحد. لاننا بدور على المسيح وهو بيدور على المسيح، وهي بتدور على المسيح، وكلنا عايزين نوصل للمسيح وشخص المسيح ده ايه؟ واحد. فهنا الاهتمام الواحد بيترجمها كلمة هارموني. هارموني يعني اتفاق، تناغم، تناسب، انسجام في الفكر. قد تختلف افكارنا بعضينا عن بعض، لكن في هارموني بينهم، لان مفيش فكر يضغى على فكر اخر. تعرفين الهارموني في الموسيقى، مفيش آلة تبقى شاذة عن بقية الآلات، لكن الآلات كل آلة ليها صوتها الايه؟ الخاص بيها. لكن مفيش آلة تطغى على الآلات التانية. لو في هارموني في الكنيسة، ولو في هارموني في بيوتنا، مفيش فكر بيضغى على فكر آخر. مفيش فكر بيظهر ويختفي الفكر الاخر. يبقى في هارموني ما بين الضعيف والقوي. كل ده بحسب يسوع المسيح الواحد المايسترو اللي بيقود الفريق كله. ارجع بذهنكم ليه بولس كتب الكلام ده. قلنا ان كنيسة روميا كانت مكونة من فريقين رئيسيين، الامم اللي ليهم فكر وعادات وسلوك، واليهود اللي ليهم فكر وعادات وسلوك يختلف كليا عن الامم. فهو عايز الكنيسة تعيش في هارموني، في اتفاق. قد يحتفظ كل واحد بفكره وبعاداته وبتقاليده، لكن يعيش في هارموني مع الاخرين. المسيحية ما بتلغيش شخصيات الناس، لكن المسيحية تخلي الكل ليه اهتمام واحد بحسب يسوع المسيح. طب ايه هدف الهارموني ده، او ايه هدف الاتفاق والانسجام ده؟ يقول لكي تمجدوا الله ابا ربنا يسوع المسيح. غاية الهارموني مجد الله. بنفس واحدة وبفم واحد. لما يكون في اهتمام واحد ونفس واحدة يبقى في فم واحد. الكلام كله يطلع زي بعض. الكنيسة الاولى اللي كانت عايشة باهتمام واحد وبنفس واحدة زي ما شفنا في سفر اعمال الرسل، تطلع التسبيحة منها او الصلاة منها او الترنيمة منها كأنها طلعت فم واحد فقط لغير. فالهارموني بتاعت الاصوات تيجي نتيجة الهارموني بين النفوس. طب وعشان الهارموني دي تتم مطلوب مني ايه؟ آية 7 دي بقى حط تحتها خط كبير جدا. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله. اقبلوا بعضكم بعض، اقبل اخوك زي ما هو، واقبلي اختك زي ما هي. مش تقول لما يبقى على مزاجي زي ما انا عايز ابقى اقبله. المسيح قبلك زي ما انت، بقسوتك وبعنادك وبظلمتك. مطلوب منك ايضا انك تقبل اخوك زي ما هو. اذ اردتم ان تمجدوا الله، الشيء الوحيد اللي يعطي مجد لله هو ان احنا نقبل بعضينا بعض. وكلمة اقبلوا مش معناها مجرد القبول او التقبل، لكن معناها الترحاب. حتى في الترجمة الانجليزية جاية من كلمة ويلكم. ويلكم يعني ايه؟ مرحبا. مش تقبله يعني وانت متضرر، لا، تقبله بايه؟ بترحاب، بفرح. زي ما المسيح قابلنا نستمد قبولنا بعضنا البعض من قبول المسيح لينا. تقولي ما اقدرش اقبله، اقولك لو المسيح جواك هتقدر تقبله زي ما المسيح قبلك. عشان كده يقول كما قبلنا المسيح، ما تجيش للمقارنة بل للتشبيه. لان مهما كان اخويا وحش فانا قريب من وحشته، لكن شوفوا المسيح اللي كله قداسة قبلني انا اللي كل ايه؟ خطية ونجاسة ودنس. عشان كده ياريت ان ده يبقى مبدأنا لما نرجع لبيوتنا وفي خدمتنا وفي كنايسنا، نقبل بعضينا بعض. المسيح مثلنا الاعلى، قبلنا نتيجة حبه وبذله وتنازله العجيب. تنازله والبذل بتاعه اللي كلفه كل ما في الفداء، كل ده واحنا لا نستحق شيء. عشان كده اوعى تقول على اخوك انه ما يستحقش انه يتحب او يتقبل. اذا كان اخوك ما يستحقش فانت كمان ما تستحقش والمسيح قبلك. او اوعى تقول على اخوك كفاية كده اديله الشوية دول بس. لو عملت كده كأنك بتقول للمسيح كمان اعمل انت معايا كده، كفاية عليك الشوية دول، مجرد قبول بسيط. لكن اذا كنت عايز المسيح يقبلك بترحاب شديد، اقبل اخوك بترحاب شديد. قبولنا بعضينا البعض امر حتمي ضروري لا يحتمل الرفض او المراجعة او المراهنة او المداهنة. واقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء، واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة كما هو مكتوب من اجل ذلك فاحمدك في الامم. هنا بين بقى سبب الكلام ده كله، ان في مجموعتين، مجموعة اليهود ومجموعة الامم. فالمسيح جاء لليهود من اجل صدق مواعيد الله علشان يثبت مواعيد الاباء. عشان كده يقول المسيح قد صار خادم الختان، جه يتمم كل فرائض الختان، كل فرائض اليهود، من اجل انه يثبت صدق الله. وصدق الله في ان كل الله وعد به اليهود، وعد به الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى، كل ده هيتممه، يثبت مواعيد الاباء. فجه لليهود من اجل صدق الله، وجه للامم من اجل الايه؟ الرحمة. عشان كده يقول واما الامم فمجد الله من اجل الرحمة. جه لليهود من اجل صدق الله، وجه للامم وصار للامم من اجل الرحمة. وصدق الله لا يتعارض مع رحمته اطلاقا، لان اذا كانت رحمة ربنا تتسع لكل انسان فهي بالاولى تتسع لليهود المتمسكين بصدق الله اللي طلبوا مواعيد الله. فالله هيقبل اليهود وهيقبل الامم. عشان كده بولس الرسول بيقول بقى مفيش فرق ومفيش اختلاف، وما نخشش في صراعات ومين احسن من مين ومين بيدين مين ومين بيحتقر مين. لا تعارض بين مسيحي اليهود وبين مسيحي الامم. اهل صدق الله يفتخرون بالختان، واهل رحمة الله يفتخرون بعدم الختان، لان ربنا قابلهم من اجل رحمته مش من اجل عهد الختان. خادم الختان بمعنى انه يتمم كل فرائض الختان او فرائض العهد، لان انتوا عارفين الختان ده كان علامة عهد بين الله وبين اليهود. فالمسيح جه يتمم كل فرائض هذا العهد علشان تتم المواعيد للاباء. ايه هي المواعيد؟ ربنا وعد ابراهيم وقال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. وكان نسله المقصود بمين؟ المسيح. فعشان كده المسيح جه يثبت هذا الوعد اللي خده ابراهيم والاباء. وهذا الوعد وهذه البركة انتقلت للامم برحمة الله. وبيحط بعض الايات اللي بتؤكد ان ربنا مش لليهود بس، لكن لا، ده حتى في العهد القديم كان في اشارات كتيرة ان ربنا لليهود وللامم. واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمة كما هو مكتوب من اجل ذلك احمدك في الامم وارتل اسمك. يعني اسم ربنا هيتذكر فين؟ في الامم. وده في مزمور 18. ويقول ايضا تهللوا ايها الامم مع شعبه. وده في سفر التثنية اللي كتبها موسى صحاح 32. تهللوا دي يعني في مسرة فائقة، في فرح. تهللوا يا جميع الامم ايها الامم مع شعبه، يشترك الامم مع شعب الله اللي هم اليهود. عشان كده بقت تذبحة الكنيسة في العهد الجديد كلمة هللويا، هللويا من التهليل. كلمة هللويا معناها ايه؟ مجدا ليهوه. وتشوفوا ان الكلمة الوحيدة اللي بينطقها الناس فوق في سفر الرؤيا في السماء هي كلمة هللويا. ويقول ايضا تهللوا ايها الامم مع شعبه، وايضا سبحوا الرب يا جميع الامم، وامدحوه يا جميع الشعوب. كل دي ايات في العهد القديم، ده مزمور 117، بتوري ان الامم واليهود مشتركين مع بعض ليكونوا للمسيح. وايضا يقول اشعياء، وده اشعياء 11، سيكون اصل يسى والقائم ليسود على الامم. ان اصل يسى اللي جاي من اليهود اللي هو المسيح يسود على الامم، وعليه سيكون رجاء الامم. الامم هتحط رجاءها في شخص مين؟ المسيح. وليملأكم اله الرجاء كل سرور. دي الآية الدعائية بقى الأخيرة اللي بيختم بيها كل الكلام اللي قاله في الرسالة. ربنا يملاكم يعني يكتركم إله الرجاء، بأن يكون ليكم رجاء باستمرار، كل سرور كل فرح وسلام. قد ايه احنا محتاجين للحتتين دول؟ محتاجين ان احنا نفرح وان احنا يبقى في حياتنا سلام. التوتر اللي احنا عايشين فيه والضيق الشديد واحساسنا بالضيق باستمرار، ما فيش حاجة تضيعه الا فرح ربنا وسلام الله. عشان كده محتاجين ان اله الرجاء يملانا. الشاطر اللي ياخد الاية دي ويطالب بيها ربنا، املان يا رب من فرحك ومن سلامك. في الايمان، ان ايماننا بالله يزداد كل حين، وثقتنا في ربنا وعلاقتنا بربنا تقوى كل حين. في الرجاء بقوة الروح القدس. اليأس والاحباط اللي ملا حياتي يتحل مكانه الرجاء بتاع ربنا بقوة. الناس كلها بتجري وتدور على القوة، اللي بيدور على القوة في عضلاته، واللي بيدور على القوة في فلوسه، واللي بيدور على القوة في منصبه، واللي بيدور على القوة في عزوته، في معارفه، في اتصالاته بمسؤولين. لكن في قوة مش زي القوات دهية، كل القوات دي تنتهي وتدبل. لكن في قوة الروح القدس، والله يملأ الانسان بتلك القوة العجيبة، قوة الروح القدس. آية محتاجين ان احنا نبص لها كتير. اذا كنت محتاج رجاء، اذا كنت محتاج سرور، اذا كنت محتاج سلام، اذا كنت محتاج ايمان، اذا كنت محتاج قوة، فاله هذه الاشياء كلها يستطيع ان يملأني ويملأك. فرق كبير بين واحد بيصلي ويطلب ويتمسك بوعود الله، لكن يبقى عنده استعداد ان زي ما ربنا يملاه ويعطيه يفيد على الاخرين ويقبل الاخرين. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟
لا، الله جه من اجل اليهود والامم، لكن جه من اليهود لان هم دول اللي اختارهم عشان يجي منهم، لكن لما جه منهم بقى للكل. لان نبدأ الاثنين. كان في ايه؟ كان في امتياز. لا، الختان في العهد الجديد ملوش اي فايدة روحية اطلاقا، بيمارس كحاجة صحية طبية، لكن ما بيمارسش كحاجة كنسية الختان. قال اني لا افرض تصرفاتي على الاخرين، تطبيق في محيط الاسرة وبالتالي العائلة تنطبق في محيط الاسرة والعائلة، في كل مكان. في الأسرة والعائلة والكنيسة والشغل وكل حتة. اقبل كل الناس. ما فرضش تصرفاتي على الآخرين بالقوة، لكن دورك كأب انك تنصح ابنك، لكن مش هتقدر تفرض تصرفاتك بالقوة على ابنك. هنا القديس يقصد الخمر الخالي من الخلاعة بدليل انه في موضع اخر نهى عن الخمر التي هي للخلاعة. هي الخمرة خمرة، ما فيش حاجة اسمها خمرة للخلاعة وخمرة مش للخلاعة، خمرة هي خمرة. لكن قلنا ان المسيحية لا تحرم المادة، لكن تحرم الاستعمال الخاطئ للمادة اللي انت بتقول عليها الخلاعة. لكن مفيش انواع من الخمر، الخمر هي واحدة. فلا يحق ان اقول ان الخمر ليست، لا، الخمرة كمادة هي خمرة، مفيش حاجة اسمها غير مسكر ومسكر، اي مادة فيها نسبة من الكحول. طيب المجموعات تتفضل ونطلع كتب التراتيب. لسه الرسول لروميا اصحاح 15 من عدد 14. روميا 15 عدد 14. وانا نفسي ايضا متوقنا من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا وممليئون كل علم، قادرون ان ينذر بعضكم بعضا، ولكن باكثر جسارة كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى اكون خادما ليسوع المسيح لاجل الامم، مباشرا لانجيل الله، ككاهن ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله، لأني لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة وآيات وعجائب بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح، ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح قبلا لئلا أبني على أساس آخر، بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك كنت أعاقل مرار الكثير عن المجيء إليكم، وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، والاشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعونني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مكدونيا وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك، وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا، وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى آجي إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين، أمين.
بعد ما اتكلمنا المرات اللي فاتت عن موضوع من اخطر المواضيع اللي هو موضوع قبول الاخر، ازاي الانسان يقبل الاخرين اللي بيختلفوا معاه في التفكير واللي بيختلفوا معاه في الاسلوب، بنيجي الى نهاية الرسالة او الختام بتاع رسالة روميا. كان موضوع الرسالة كله زي ما شفنا بر الله المعلن من السماء وكيف يتمتع الانسان بهذا البر، وبعدين صلة الانسان اللي نال هذا البر بالله وبالكنيسة وبالوطن وبالاخرين وبالاسرة. استفاد بولس الرسول في هذه الرسالة في شرح كل هذه العناوين. بيجي دلوقتي من اول عدد 14 لختام الرسالة بتاعته، فبيكتب